بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. بقيت معنا الآيات الأخيرة من سورة الشعراء من قوله جل وعلا: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. الآيات ختمت سورة الشعراء بتعظيم القرآن والتنويه به كما مر معنا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. ثم نفى الله تعالى مطاعن المشركين في القرآن، زعموا أنه كهانة، فقال: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. ثم زيادة في إبطال مطاعنهم، يصف الله تعالى هنا في الآيات التي معنا حال من تنزل عليه الشياطين، وهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشاه صلى الله عليه وسلم من هذا، يزعمون أن ما يأتيه هو شيطان وأنه كالكهان. فالله تعالى يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينزه كلامه من كلام الكهان. فانظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه من العبودية والإيمان، وانظر إلى حال الكهان وما هم عليه من البطلان والبهتان. قال: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. هل أنبئكم، هذا فيه تشويق، جذب الأسماع والقلوب. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، الشياطين إذا استرقت السمع تنزل على من؟ قال: تنزل على كل أفاك أثيم. طبعا هنا كل المقصود بها الكثرة، ولا ليس كل كذاب وأثيم تنزل عليه الشياطين، وإنما المقصود الكثرة، كما قال الله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. قال: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ما دمرتها. فكل في اللغة العربية تستعمل للكثرة، وإن كان الأصل أنها تستعمل للعموم التام، والله على كل شيء قدير، ما يخرج شيء عن قدرة الله، والله بكل شيء عليم. لكن أحيانا تأتي للكثرة كما في هذه الآية: تنزل على كل أفاك أثيم. أفاك يعني ماذا؟ كذاب، والإفك في الأصل هو القلب، والمؤتفكات قرى قوم لوط لأنها انقلبت على رؤوسهم، قلبها الله عليهم. والإفك هو الكذب الشنيع الذي فيه قلب للحقائق. قال الخارجي، قال تنزل على كل أفاك أثيم، على كل أفاك كذاب في قوله، أثيم في فعله، على كل أفاك أثيم. أثيم فعيل، هذه الصيغة تدل على المبالغة، يعني كثير الآثام. تنزل على كل أفاك أثيم، وهذا حال الكهان والسحرة، ولهذا قال تعالى يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فالشياطين لما تسمع الخبر من السماء ثم تلقيه على الساحر أو الكاهن يخلط معه الكذب، ولهذا قال وأكثرهم كاذبون. بيّن الله تعالى فعل هؤلاء فقال يلقون السمع، قال مجاهد الشياطين ما سمعته ألقته على كل أفاك كذاب، وهذا قول مجاهد رحمه الله. وقال ابن كثير رحمه الله يسترقون السمع من السماء فيسمعون الكلمة من علم الغيب فيزيدون معها 100 كذبة ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس. فيلقون السمع يعني الشياطين كما قال مجاهد رحمه الله. فيذكر الله تعالى حقيقة فعل هؤلاء الشياطين، فهم يلقون السمع يعني يبالغون في الاستماع، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. وقال يلقون السمع مبالغة في شدة الإصغاء، كأنك ألقيت سمعك وأرسلته، كما قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال يلقون السمع، ثم إذا استمعوا أخذوا الكلمة وألقوها إلى السحرة والكهنة. ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال فيسمعها مسترق السمع، يعني الملائكة تتحدث بما يقضيه الله جل وعلا ويقدره، فيسترقون السمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض. قال فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر. قال فيكذب معها 100 كذبة، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال، أو قال قبل ذلك. قال فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحت، ثم يلقيها الآخر إلى من تحت، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، يعني إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب فيحرق. قال وربما ألقاها قبل أن يدركه، يلقي الكلمة وتصل إلى الساحر قبل أن يدركه الشهاب. قال فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وهذا على سبيل الاختبار والفتنة، وإلا فالله تعالى قادر على أن يدحر هؤلاء الشياطين. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم امتلأت السماء بالشهب، ما استطاع الجن أن يسترقوا كلمة من الوحي، لكن هذا من باب الاختبار والفتنة. قال يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، رحمك الله، وأكثرهم كاذبون يعني الشياطين وأولياؤهم أكثرهم كاذبون، صحيح قد يصدق بالكلمة التي سمعت من السماء مثلا، ولكن الغالب في حديثهم الكذب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وكذوب، ممكن الكاذب يصدق أحيانا، لكن الغالب في حديث الأفاك الأثيم هو الكذب. قال يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فإذن هذا فيه تمام لإبطال أن القرآن كهانة، فبين الله تعالى أن الشياطين ما يستطيعون أن يسترقوا السمع، ثم بين حال من ينزل عليه وهم الأفاكين الآثمين. والنبي صلى الله عليه وسلم أبعد ما يكون عن مثل هذه الأوصاف. ثم انتقلت الآيات لإبطال شبهة أخرى ومطعن آخر في القرآن الكريم، يقولون هو كهانة، وأيضا يقولون ماذا؟ هو شعر. فقال جل وعلا هنا يبين حال الشعراء، قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. قال جل وعلا والشعراء يتبعهم الغاوون. تأمل هنا الله تعالى جمع في الدفاع عن القرآن بين إبطال أن القرآن كهانة وإبطال أن القرآن شعر، وهذا كقوله تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، أيضا جمع بينهما. لماذا؟ هنا كلام جميل لابن تيمية رحمه الله تعالى، ذكره في الفتاوى المجلد الثاني صفحة 51، يبين سبب الاقتران بين الكهانة والشعر. يقول كلاهما في لفظه وزن، فهذا سجع، سجع الكهان، والشعر نظم. قال وكلاهما له معان من وحي الشيطان، يعني الكهانة واضح أنها من الشياطين. طيب الشعر، هل الشعر من إيحاء الشيطان للشاعر؟ هذا قد يكون إذا كان هذا الشاعر كذابا أثيما، كما قال الله تعالى تنزل على كل أفاك أثيم. فإذا كان الشاعر يجمع هذه الصفات فهذا قد يكون على لسانه ويكون من إيحاء الشيطان له. واستدل ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قالوا نفثه الشعر، نفثه الشعر. قال فالشعر يكون من الشيطان تارة ومن النفس تارة، كما أنه إن كان حقا يكون من روح القدس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت اللهم أيده بروح القدس، اللهم أيده بروح القدس. وهذا الإخوة يكشف لنا عن حقيقة عظيمة، وهي أن الإنسان كلما كان قريبا من الله كان مؤيدا من الملائكة، وكلما كان بعيدا عن الله تقارنه الشياطين. ولهذا الله تعالى يقول عن الملائكة أنهم يقولون للمؤمنين نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قد يوفق الإنسان بكلمة طيبة بموعظة بسبب تأييد الملك له، والعياذ بالله في المقابل الفاجر الأثيم قد يتكلم بكلام ومن إيحاء الشياطين. وهذا يشهد له قول ابن مسعود روي مرفوعا لكن الأقرب أنه موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، قال إن طبعا وهو ما يقال بالرأي له حكم الرفع، قال إن للملك لمة في قلب العبد وللشيطان لمة، قال فلمة الملك تصديق بالخير و يعني حث على الخير، ولمة الشيطان يعني تصديق بالشر. فإذا لذلك ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى تنزل على كل أفاك أثيم، يقول الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم من الكهان وما جرى مجراهم من الكذبة الفسقة، فإن الشياطين أيضا كذبة فسقة، وكما قيل والطيور على أشكالها تقع. يعني هذه صفات تجعل الشياطين تقارن هذا الإنسان إذا كان والعياذ بالله من الأفاكين وكثير الآثام. فإذا جمع مع هذا أيضا قول الشعر فربما يقول الشعر والشيطان يوحي له بشيء من هذا. قال فلما نفى قسم الشياطين، نفى قسم النفس، ولهذا قال يتبعهم الغاوون. قل لما نفى قسم الشياطين، يعني الشيطان ينزل بالكهانة والسحر أو يؤيدون الكهان بما يخبرونهم به عن بعض الغيوب مثلا وهم لا يعلمون الغيب لكن بسبب كلمة سمعوها مثلا، ثم نفى ما يتعلق ب يعني النفس والغواية، قال يتبعهم الغاوون. قال والغي اتباع الشهوات التي هي هوى النفوس. ثم ذكر ابن تيمية أيضا يعني كلاما دقيقا في هذا التقسيم، قال والتقسيم إلى كاهن وشاعر، قال لأن الكلام نوعان خبر وإنشاء. كلام نوعان، خبر تخبر فلان في المسجد، خبر يحتمل صدق يحتمل كذب، ممكن يكون في المسجد يكون خارج المسجد. والإنشاء هو الأمر، افعل كذا لا تفعل كذا، الأمر ما فيه صدق وكذب، فيه امتثال وعدم امتثال، فيه ترغيب فيه حث أو زجر. يقول فالكهان يخبرون بالغيوب مخلطين فيها الصدق بالكذب. فكلام الكهان يتعلق بالخبر، الكاهن يخبر بالغيب ويخلط الصدق بالكذب. قال والشاعر، قال أما الشاعر فشأنه التحريك للنفوس، فهو من باب الأمر الخاص المرغب، فلهذا قيل فيهم يتبعهم الغاوون. الشاعر شأنه التحريك للنفوس، صحيح هناك أشعار فيها إخبار لبعض الأمور لكن غرض الشاعر الأكبر هو إيش؟ تحريك نفوس الناس. قال فضررهم في الأعمال لا في الاعتقادات، وأولئك يعني الكهان ضررهم في الاعتقادات ويتبعها الأعمال، ولهذا قال أفاك أثيم. فهؤلاء يتكلمون بالغيب ويلبسون على الناس، يخلطون الصدق بالكذب فيفسدون عقائدهم، والسحرة يحركون النفوس بالشر فيفسدون إراداتهم وأعمالهم. فيعني هذا كلام دقيق لابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا، والله أعلم. ولذلك يعني نحن نستفيد من هذا الكلام أن القرآن على خلاف هذا تماما، فالقرآن فيه الصدق المبين الحق المبين بخلاف كلام الكهان، وفيه تحريك للنفوس لكن إلى أعظم خير، بل ما يوازن أبدا الشعر بالقرآن في تحريك النفوس وجذب القلوب والتأثير عليها. تأثر أهل الجاهلية بالأشعار والمعلقات واستعظموها، لكن لما جاء القرآن نسف كل شيء. ولهذا نحن كما عرفنا الإخوة من أسرار تسمية هذه السورة بسورة الشعراء، هذا ذكرناه في أول السورة، لا بأس أن نعيده يعني على سبيل إجمال، أن الشعر كان أعظم ما يوجد عند العرب من الناحية العلمية، تاريخهم وفخرهم وهجاؤهم وكلامهم الراقي في الشعر، حتى علقوا المعلقات السبع على جدار الكعبة وكتبوها بماء الذهب. فكان الله يقول إذا كان هذا الشعر الذي هو أعظم شيء عندهم هو بهذه الحالة، المذمومة هنا. فإذن القرآن أعظم آية أنزلها الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، فيه الحق المبين، فيه أعظم وعظ وأعظم ما يحرك النفوس، وهو الآية التي تكفي من عرف قدرها. كم أنزلت من آيات على الأقوام السابقة لكن انتهت، إن آيات حسية انتهت، لكن القرآن معجزة باقية خالدة إلى يوم القيامة. فهو الآية العظمى هذا القرآن. فكما عرفنا السورة فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، لكننا ما أردنا أن تكون آيتك يا محمد يا رسول الله كالآيات التي أعطاها الله تعالى للأنبياء السابقين تنتهي ومؤقتة بزمانهم. لا، الله تعالى أنزل عليك أعظم آية وأعظم كلام لا يضاهيه كلام، ليس هو من سجع الكهان ولا من نظم الشعراء، فنسف إذن كل ما عندهم. ولذلك والله أعلم يعني سميت هذه السورة بسورة الشعراء، كأن في هذا إشارة إلى أن أعظم ما يوجد عندكم فهو يعني بهذه الحالة المذمومة كما في آخر السورة. والقرآن الكريم هو تنزيل رب العالمين، هو يعني أعظم آية. فيقول الله تعالى في ذم الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون. الغاوون والغواية كما عرفنا إخوة ما معناها، ما الفرق بين الضلال والغواية؟ نعم، الغواية عكس الرشد، والضلال عكس إيش؟ الهدى. الهدى يعني العلم النافع، عكسه الضلال جهل. الغواية عكسها الرشد. الرشد معناه إيش؟ العمل الصالح، إنسان راشد يعني يحسن التصرف، يحسن العمل. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يعني يحسن التصرف في المال، أصبح يعني ناضجا عاقلا، إذن يعمل متزن، يعني يعمل عمل صالح. فإذن باختصار الرشد العمل الصالح، الهدى العلم النافع، والرشد العمل الصالح. عكس العمل الصالح يعني العمل السيء، اتباع الشهوات، لأن الجهل شبهات، وعكس العمل الصالح اتباع الهوى، اتباع الشهوات. قد تبين الرشد من الغي، ما ضل صاحبكم وما غوى. كذلك هنا يقول: والشعراء يتبعهم الغاوون. كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الفائدة الدقيقة، قال: الغي اتباع الشهوات التي هوى النفوس. وهكذا الشاعر يحرك ماذا؟ يعني يحرك النفوس فتنجذب له، وربما يقع الإنسان في الفواحش أو العصيان بسبب يعني هذا الكلام، كلام الشعراء. والشعراء يتبعهم الغاوون. وذم الأتباع هو ذم للمتبوعين من باب أولى. إذا ذم الله تعالى حال من يتبع الشعراء أنهم الغاوون، إذن الشعراء كذلك يقولون الكلام الذي فيه الغي، بعيد عن الرشد والهدى. والشعراء يتبعهم الغاوون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: هم الكفار، يتبعهم ضلال الجن والإنس. يقول عكرمة رحمه الله: كان الشاعران يتهاجيان، فينتصر لهذا فئام من الناس ولهذا فئام من الناس. فكما هو يعني معروف عند يعني الشعراء، يعني الشعراء. قال وأيضا عند مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، والعرج قرية تبعد عن المدينة تقريبا 78 ميل، قال: إذ عرض شاعر ينشد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا الشيطان، سموه شيطانا، خذوا الشيطان. ثم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. قال: والشعراء يتبعهم الغاوون. ثم بين الله تعالى تلك الغواية بأمرين. قال: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ألم تر؟ الرؤية هنا ماذا؟ قلبية علمية. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: في كل لغو يخوضون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون؟ قال أيضا ابن عباس في رواية: في كل فن من الكلام. وكذلك قال مجاهد. قال قتادة: يمدحون قوما بباطل ويشتمون قوما بباطل. قال الحسن رحمه الله: قد والله رأينا أوديتهم التي يهيمون فيها. هل هي أودية حقيقية؟ لا طبعا، وإنما أودية الكلام المتنوعة. يقول: مرة في شتمه فلان، ومرة في مدحه فلان. يقول ابن سعدي رحمه الله: فتارة في مدح، وتارة في قدح، وتارة يتغزلون، وأخرى يسخرون، ومرة يمرحون، وآونة يحزنون، فلا يستقر لهم قرار ولا يثبتون على حال. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. فشبه الله تعالى خوض السحرة في أنواع الكلام بالهيام في الأودية. وتأمل في هذا التشبيه: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. واد يعني الإبل، كما يذكر بعض المفسرين، إذا لم تجد المرعى في الربا، يعني في الأماكن التي فيها خضرة ونبات أو أعشاب وأشجار، إذا لم تجد النبات في مكانه تبحث عن ماذا؟ يعني تذهب إلى الأودية تهيم فيها، في الأودية لعلها تجد شيئا. تأمل يعني كلمة واد في حد ذاتها فيها يعني ذم لهذا النوع من الكلام، يعني كأنه ترك الكلام الطيب والذي فيه الخضرة والمرعى وذهب إلى الوادي. ثم تأمل كيف قال يهيمون. وكلمة هيم في اللغة يقولون العطش الشديد. العطش الشديد، هذه الكلمة، الهيمان يعني الذي اشتد به العطش. ولهذا والعياذ بالله الله تعالى يقول عن أهل النار، قال: فشاربون شرب الهيم. فشاربون شرب الهيم. قالوا: الهيام داء يأخذ بالإبل عند عطشها، فتهيم في الأرض ولا ترعوي، وترفع أعناقها ومن شدة عطشها، ثم مهما شربت ما ترتوي، فتهيم في الأرض. ولهذا سمي العاشق الهيمان، يعني كأنه يعني جن من شدة عشقه فيذهب على وجهه في الأرض كالإبل التي تهيم في الأرض ولا ترعوي، الهيمان. فكذلك هنا الله تعالى هكذا يصف الشعراء. والشعراء قال: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. يهيمون هكذا على وجوههم، يعني يتكلمون بما توحيه إليه نفوسهم أو شياطينهم من الكلام. ثم زاد في قبح صنيعهم بأنه كذب لا حقيقة له، قول مجرد عن العمل، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، يعني لو كان يتكلم بكلام متنوع لكن يكون صادقا فيه ويكون كلام فيه خير وثمرة يكون مقبولا، لكن المشكلة أن هذا مجرد كلام لا قيمة له ولا حقيقة له، بل يعني مجرد قول باللسان نفسه استحلت مثل هذه المعاني والخيالات فبدأ يتكلم بها ويهيم فيها، وربما كتب مئات الأبيات. وأنهم يقولون ما لا يفعلون، ويستفاد من هذا أن الكلام إذا كان بدون عمل بدون معنى لا حقيقة له، إذن لا قيمة لهذا الكلام. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أكثر قولهم يكذبون فيه. قال ابن كثير وهذا الذي قال ابن عباس هو الواقع في نفس الأمر، فإن الشعراء يتبجحون بأقوال وأفعال لم تصدر منهم ولا عنهم فيتكثرون بما ليس لهم. يقول ابن سعد رحمه الله فإذا سمعت الشاعر يتغزل بالغزل الرقيق قلت هذا أشد الناس غراما وقلبه فارغ من ذلك، وإذا سمعته يمدح أو يذم قلت هذا صدق وهو كذب، وتارة يتمدح بأفعال لم يفعلها وتروك لم يتركها وكرم لم يحم حوله وكرم لم يحم حول ساحته وشجاعة يعلو بها على الفرسان وتراه أجبن من كل جبان. فانظر هل يطابق حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشد البار الذي يتبعه كل راشد ومهتد، فهو لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن الشر، ولا أخبر بشيء إلا صدق، ولا أمر بشيء إلا كان أول الفاعلين. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا ترون أن الآيات القريبة مناسبة لذكر حال الشعراء هنا. تأمل كيف وصف الله تعالى نبيه، فلا تدع مع الله إلى أن آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. كأن هذه صفات للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه لأتباعه المؤمنين الساجدين. أين هذه الصفات من صفات الكهنة والشياطين والشعراء والغاوين؟ قال وأنهم يقولون ما لا يفعلون، ولذلك الإخوة هنا ذكر ابن كثير مسألة فقهية في الحقيقة. يقول الشاعر إذا اعترف في شعره بما يوجب الحد، يعني ذكر أنه فعل أمرا يوجب الحد كشرب الخمر أو الزنا أو غير ذلك، هل يقام عليه الحد بهذا الاعتراف؟ أن من المعلوم في الشريعة أن الإنسان إذا اعترف أقر على نفسه هذا يوجب عليه إقامة الحد. فهل الشاعر إذا تكلم بكلام من هذا هل يؤخذ به أو لا؟ أورد قصة لطيفة في هذا، ذكرها ابن سعد وغيره، أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل النعمان بن عدي بن نضلة على ميسان من أرض البصرة، وكان النعمان بن عدي يقول الشعر، فقال ذات مرة ألا هل أتى الحسناء أن حليلها بميسان يسقى في زجاج وحنتمي، يعني يسقى الخمر، إذا شئت غنتني دهاقين قرية ورقاصة تحدو على كل منسم، لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم، يعني بالحصن المتهدم، لعل أمير المؤمنين يسوءه مثل هذا تنادمنا بالجوسق المتهدم. فوصف نفسه بأن يشرب الخمر مع والعياذ بالله ما يكون في ذلك. فنقل هذا الشعر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إي والله إنه ليسوءني ذلك، ومن لقيه فليخبره أني قد عزلته. ثم كتب إليه عمر رضي الله عنه، تأمل عمر رضي الله عنه مع شدته، كتب إليه بماذا؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. فقد بلغني قولك لعل أمير المؤمنين يسوءه، وايم الله إنه ليسوءني وقد عزلتك. فقدم النعمان بن عدي على عمر رضي الله عنه المدينة، فبكته عمر بهذا الشعر. أول ما قدم عليه قال: أنت قلت كذا وكذا، وقرأ عليه هذه الأشعار. فقال: والله يا أمير المؤمنين ما شربتها قط، وما ذاك الشعر إلا شيء طفح على لساني. يعني انظر كما ذكرنا الإخوة، الشاعر تعتريه معاني، خواطر، خيالات، فإذا كان على الفجور أو على غير الصلاح، إذا كان يعني على غير الصراط المستقيم، يقول ما يقول ما يبالي، فيقول: وما ذاك الشعر إلا شيء طفح على لساني. ألا شربت خمر والعياذ بالله، ولا يعني كنت مع النساء، ولا شيء من هذا، ما حصل شيء من هذا. فقال عمر رضي الله عنه: أظن ذلك، يعني هذا الظن فيك، يعني هذا أنا ما والله إلا هو يعلم ثقته هو، لكن هو عند هذه الهواية قال مثل هذا الكلام. فقال: أظن ذلك، ولكن والله لا تعمل لي عملا أبدا وقد قلت ما قلت. شوف كيف يعني كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حريص كل الحرص على يعني أن يولي من هو أمين تقي، حتى ما يقول كلمة أو شعرا وإن كان مازحا أو يعني كان بغير قصد. الشاهد أن عمر رضي الله عنه بعد ذلك لم يقم عليه الحد، فلماذا؟ لأن الشعراء يقولون ما لا يفعلون، فإذا يعني نفى عن نفسه ما قاله في شعره فلا يقام عليه الحد، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فعرفنا أن الذي ألجأهم إلى هذا ما في نفوسهم وما يخطر بها. ثم تأمل، يقول الله جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فتأمل كيف جاء هذا الاستثناء هنا، فنعرف أن الذم والشعراء يتبعون الغاوون، الشعراء من شعراء المشركين الذين يعارضون الدعوة ويسبون النبي صلى الله عليه وسلم يهجونه، أو من الشعراء الفجار الذين يقولون كلاما لا ينبغي لا يليق كله كذب، أو الشعراء الذين يشغلهم الشعر عن سماع القرآن وعن العمل الصالح. أما الشاعر إذا كان يقول الشعر الحق، كلام الحق، وكان من المؤمنين الصالحين، فهذا غير مذموم. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فلا بد الإخوة أن نعرف هذه الحقيقة، أن الإسلام لا يحارب الشعر لذاته، وإنما يحارب المنهج الذي سار عليه الشعر، منهج الانفعالات والأهواء التي يعني هي من إملاء النفس الأمارة بالسوء أو إملاء الشيطان. ولهذا استثنى من الشعراء المؤمنين الصالحين: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولهذا جاء في الحديث: إن من البيان لسحرة، البيان يعني كما قيل على قول بعض العلماء يعني هذا على سبيل المدح إذا كان البيان مستعملا في تقرير الحق، ففيه جذب لقلوب الناس فيكون موقع الكلام أشد ويكون القبول أقرب. فقال: إن من البيان لسحرة، وإن من الشعر لحكمة وروي لحكمة، وإن كان الزيادة هذه فيها كلام وجاءت من طرق عند أبي داود وغيره، وإن من الشعر لحكمة. فمدح النبي صلى الله عليه وسلم الشعر يعني إذا كان شعرا طيبا فيه حكمة. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم تأمل في قول الله تعالى: وذكروا الله كثيرا، وذكروا الله كثيرا. لماذا وصف الله تعالى الشعراء الذين يستثنون من الشعراء المذمومين بكثرة ذكر الله؟ إشارة إلى ماذا؟ يعني هذا في مقابلة ماذا؟ في مقابلة الشعر. يعني قال ابن كثير: قال وذكروا الله كثيرا في مقابلة ما تقدم من الكلام السيء، فإن الحسنات يذهبن السيئات. يعني هذا إذا كان الشاعر على غير الإسلام أو كان فاجرا ثم تاب إلى الله، فلا بد أن يغسل الكلام السيء الذي قاله بماذا؟ بذكر الله جل وعلا، بل بالإكثار من ذكر الله. وذكروا الله كثيرا، وهذه قاعدة في باب التوبة إلى الله، أن الإنسان الإخوة من تمام توبته إلى الله، تتوب إلى الله من الذنب، لكن من تمام التوبة وصدقك في التوبة أن تغسل الذنب الأول بطاعة من جنس هذا العمل وهذا الذنب. مثلا واحد كان مضيع للصلوات ما يصلي، من تمام توبته أن يقضي هذه الصلوات ويكثر من النوافل. واحد كان عاقا لوالديه، فمن تمام توبته أن يبالغ بعد التوبة في بر الوالدين، يعني يحرص على العمل على هذا العمل على بر الوالدين أكثر من حرص على باقي الأعمال. وهكذا هنا لما كثر منه الكلام السيء والشعر الباطل، من تمام توبته ماذا؟ أن يكثر إيش؟ من ذكر الله جل وعلا. ومن أمثلة ذلك كما يقولون في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، يقولون: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قل الذي جاء بهذا القميص، قميص البشرى، هو نفسه الأخ الذي جاء بالقميص الذي عليه دم الكذب. يعني هو لما أخذ قميص يوسف ووضع عليه الدم وقدم هذا القميص إلى أبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام، فحزن حزنا شديدا وذهب بصره، فأراد هذا الأخ أن يغسل هذا الذنب، فقيل هو الذي أخذ قميص البشرى وقدمه إلى أبيه، والله أعلم. قال: وذكروا الله كثيرا، يعني يكون إقبال على ذكر الله وعلى تلاوة القرآن والعبادة أكثر من إقباله على الشعر. قال ابن كثير: قيل معناه ذكروا الله كثيرا في كلامهم، وقيل في شعرهم، وكلاهما صحيح مكفر لما سبق. هذا جميل بالشاعر، أنه إذا كان يقول الشعر غير الطيب أو الشعر في كلام لا معنى له، فعليه بعد التوبة أن يستخدم هذه الموهبة في نصر الدين فيما ينفع الإسلام. وذكر الله كثيرا طبعا على سبيل العموم يكثر من ذكر الله، ثم أيضا يكون في كلامه، يكون في شعره ماذا؟ ذكر لله جل وعلا. ولهذا يذكرون أن عبد الله بن الزبعري، وهذا كان من المشركين الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا، وكما جاء في سبب نزول قول الله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو، إنها نزلت فيه والذي ضرب هذا المثل ما ضربوه لك إلا جدلا إلى آخره. فعبد الله بن الزبعري نعم، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان أبو بكر رضي الله عنه يجيد الشعر، قال قصيدة وهي مروية يعني عن أبي بكر رضي الله عنه مشهورة في السيرة. نعم، قال قصيدة في أول سرية كانت في الإسلام، أول سرية، سرية عبيدة بن الحارث رضي الله عنه. فلما انتصرت هذه السرية قال أبو بكر قصيدة يعني في قوة الإسلام وانتشار الإسلام، فليس فيها بيت إلا فيه عبرة وذكر لله، فأجابه ابن الزبعري بقصيدة أخرى يرد عليه. ثم لما أسلم ابن الزبعري، أسلم رضي الله عنه، فبدل قوله وأخذ يقول الأشعار التي فيها ذكر لله ومدح للنبي صلى الله عليه وسلم والإسلام. كان مما قال حين أسلم: يا رسول المليك، إن لساني اتقى ما فتقت إذ أنا بور، إذ بور يعني هالك، إذ أجاري الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مثبور، إذ أجاري الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مثبور. فإذن هكذا ينبغي على من وقع في الكلام السيء أن يغسله بكثرة ذكر الله جل وعلا. وذكروا الله كثيرا، قال وذكروا الله كثيرا، فيتحول الشعر إلى عمل صالح. وذكروا الله كثيرا، إذا قال الشعر فيما هو فيه خير ونفع فيتحول هذا الشعر إلى عمل صالح، كما يوجد الآن في المنظومات مثلا التي ينظمها العلماء في العلوم المختلفة، في خاصة في باب العقيدة، يعني منظومات جميلة فيها تعظيم لله، فيها توحيد لله. اقرأ مثلا سلم الوصول لحافظ حكمي رحمه الله، تقريبا 1000 بيت كلها في العقيدة من أول عقيدة إلى آخرها، شمل كل أبواب الدين والعقيدة، يعني منظومات جميلة يعني في العقيدة، في ذكر الله وهكذا. قال وذكروا الله كثيرا، ثم لما ذكر صلاحهم في أنفسهم ذكر أيضا المنفعة المتعدية، قال وانتصروا من بعد ما ظلموا، وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. قال ابن عباس: يردون على الكفار الذين كانوا يهجون به المؤمنين. فيتحول الشعر إلى وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله تعالى والدفاع عن الحق ونصر الحق. قال وانتصروا من بعد ما ظلموا، قال وهذا كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان: أهجهم وجبريل معك، أهجهم وجبريل معك. وفي الرواية الأخرى قال لحسان: أجب يا حسان، اللهم أيده بروح القدس. فهذا من صور الجهاد. ولهذا لما أنزل الله تعالى ما أنزل في الشعراء، جاء كعب بن مالك، وكعب بن مالك من الشعراء، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله عز وجل قد أنزل في الشعراء ما أنزل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل. فحديث رواه أحمد بسند صحيح. فتأمل كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشعر الذي فيه دفاع عن الحق جعله من الجهاد في سبيل الله، يعني من جهاد المؤمن بلسانه، بل قال يعني كأنه مثل رمي السهام نضح النبل. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء، كما اتفق في صلح الحديبية أن يعتمروا في السنة القادمة، فتركهم الكفار يدخلون الحرم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواح رضي الله عنه يمشي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحرم، والمشركون يغيظهم هذا، لكن هذا مقتضى الصلح. لكن ما الذي أحرق قلوبهم؟ كان عبد الله بن رواحة يقول أبياتا، قال: خلوا بني الكفار، أو قال: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله، ويذهل الخليل عن خليله. فقال عمر: يا ابن رواح، في حرم الله بين يدي رسول الله تقول الشعر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خلي عنه يا عمر، فإنه أسرع فيهم من نضح النبل. هذه حرب نفسية. نعم، هذا الكلام يؤثر فيهم في تثبيطهم أشد من تأثير الرماح في الأبدان. خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله، يعني الرأس عن مكانه، ويذهل الخليل عن خليله. فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. ثم لما ذكر الله تعالى الظالمين الذين ظلموا المسلمين وأخرجوهم من ديارهم وهجوهم ويعني لدرجة أن بعض الكفار كان يتشبب بنساء المسلمين ويؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويشتمه بالشعر، وهذا معروف. وانتصروا من بعد ما ظلموا. فلما ذكر الله تعالى الظالمين يرحمك الله، ختمت هذه الآيات، بل السورة كلها، بوعيد مهول للظالمين. قال جل وعلا كلمة الأخيرة في هذه السورة: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لما يكون هذا الكلام من الله جل وعلا ملك الملوك رب العالمين يقول: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، هذه آية تذيب القلوب. وانظر في هذا التحقيق القريب، سيعلم، وسيعلم السين بالاستقبال القريب، وسيعلم الذين ظلموا إطلاق الذين ظلموا. ذلك كان السلف رحمه الله يخافون من هذه الآية، ما يخلو الإنسان من أن يظلم نفسه أو ربما ظلم غيره. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وهنا الأمر المهول، لأن الأمر المجمل غير المعروف يكون أشد تخويفا من الأمر المعلوم. قال: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، يعني في الدنيا والآخرة سيعلمون كيف يكون حالهم ومصيرهم، منقلبهم يعني رجوعهم، مآلهم، ختامهم في الدنيا والآخرة. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ولهذا هذه الآية كان السلف رحمهم الله يتواصون بها، وتقول عائشة رضي الله عنها: كتب أبي في وصيته سطرين، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به أبو بكر ابن أبي قحافة عند خروجه من الدنيا: أني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب، فإن يعدل فذاك ظني به ورجائي فيه، وإن يفجر ويبدل فلا أعلم الغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وهكذا كان السلف رحمهم الله يتواصون بها. وكان صفوان بن محرز رحمه الله ومحرز كان إذا قرأ هذه الآية بكى، يعني حتى يقول القائل قد يعني انقطع صوته، أو يعني اشتد عليه البكاء إذا قرأ هذه الآية: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فنسأل الله تعالى أن يسلمنا من الظلم بكل صوره وأنواعه، من أن نظلم أنفسنا أو نظلم الناس. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، يظلم نفسه، يظلم زوجته، يظلم أولاده، يظلم خادمه، يظلم يعني الناس. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وتأملوا الإخوة في ختام هذه السورة بهذه الآية، هذا أنسب ما يكون في ختام سورة الشعراء. واضح لماذا؟ نعم، هذا يدخل في التسلية، إن هذا أعظم تسلية وتثبيت، لما الله تعالى يقول لنبيه: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أي ثقة يجعلها في قلب نبيه؟ خلاص يكون على ثقة وطمأنينة بوعد ربه جل وعلا ونصره على من ظلمه ونصر على أعدائه. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إذن هذه تناسب التسلية، وكذلك تناسب ماذا؟ نعم، قال ظلم فرعون والأمم الماضية كلها، يعني سورة الشعراء الله تعالى كم قص علينا فيها من قصص الأنبياء، وبين فيها عاقبة الظالمين. هؤلاء الأقوام ظلموا أنفسهم، ظلموا عباد الله، نعم، إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فرأينا كيف كان منقلبهم، منقلب سوء والعياذ بالله، هلاك في الدنيا وعذاب في الآخرة، كذلك ختمت بقوله: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وبهذا رجع آخر السورة على أولها، لأن الله تعالى قال في أولها ماذا؟ قال: فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أيضا وعيد بحلول العذاب على من ظلم وعلى من كذب، فكذلك في آخرها جاء هذا الوعيد: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والله أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا والحمد لله من سورة الشعراء، وهذا بتوفيق الله تعالى وكرمه علينا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. نسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن يغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وإن شاء الله يعني نكمل، إن شاء الله يعني ندخل في سورة النمل في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ما أدري من كان عنده يعني شيء ولا